Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
حرب أوكرانيا، محادثات مباشرة روسية أوكرانيا اليوم في تركيا، هي الأولى بين البلدين منذ ربيع العام 2022. والرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يؤكد أنه مستعد بأي شكل من أشكال التفاوض لإنهاء الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران حول ملفها النووي، مشيرا إلى تفاؤله بشأن إمكان تجنب ضربة عسكرية على مواقع طهران النووية. مستشار المرشد الإيراني الأعلى أوضح في مقابلة تلفزيونية أن إيران تتعهد عدم بناء أسلحة نووية والتخلص من مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب ضمن اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن الرفع الفوري للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. حرب غزة في فصلها الجديد، القتلى يتساقطون كل يوم، سقوط ما لا يقل عن 82 قتيلا منذ فجر اليوم في سلسلة من الغارات الإسرائيلية المتفرقة تركزت خصوصا في مدينة خان يونس في جنوب القطاع. في موريتانيا، محكمة الاستئناف تقضي بالسجن النافذ 15 عاما في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مشددة منطوق الحكم الصادر ابتدائيا في هذا الملف. قبل التفاصيل، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط عددا من السفراء الأجانب الذين قدموا له أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة، ضمنهم سفراء تركيا والمملكة العربية السعودية وأسبانيا وتشاد ومالي وكوبا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حل بقطر المحطة الثانية في جولته الخليجية أعلن أن احتمال توجهه إلى تركيا يوم غد الجمعة لا يزال قائما إذا ما أحرزت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا تقدما، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف الأطلسي أن الولايات المتحدة تتطلع لحصول تقدم في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، وهي مستعدة للبحث في أي آليات للتوصل إلى إنهاء الحرب بشكل مستدام. وتحتضن إسطنبول اليوم محادثات مباشرة روسية أوكرانية، هي الأولى بين البلدين منذ ربيع العام 2022. وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي الذي حل بأنقرة أنه مستعد لأي شكل من أشكال التفاوض لإنهاء الحرب. محمد بن عبد.
منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 شهدت مساعي التفاوض لوقف النزاع سلسلة محطات متعثرة اتسمت بتباين المواقف وتعقيد الشروط، مما حال دون التوصل إلى سلام دائم حتى الآن. في الأشهر الأولى من الحرب جرت جولات تفاوضية في بيلاروسيا وتركيا، أبرزها لقاء إسطنبول في مارس 2022. طلبت روسيا باعتراف أوكرانيا بضم شبه جزيرة القرم ونزع السلاح، بينما أصرت كييف على انسحاب كامل للقوات الروسية وضمان أمنية دولية. شهد عام 2023 محاولات وساطة من أطراف دولية. طرحت أوكرانيا خطة من 10 نقاط تشمل انسحاب روسيا الكامل، تبعتها مبادرات إفريقية وصينية وبرازيلية، لكنها قبلت برفض من الطرفين. جهود الوساطة لم تفتر. قمة جدة في غشت 2023 جمعت 40 دولة دون مشاركة روسيا وركزت على خطة أوكرانيا، لكنها لم تصدر بيانا مشتركا. في فبراير 2025 أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تبعه لقاء في الرياض بين وفود أمريكية وروسية دون حضور أوكراني، أثار هذا استياء كييف والدول الأوروبية. لاحقا عقدت قمة في لندن بمشاركة 16 دولة لدعم أوكرانيا في المفاوضات. لحدود كتابة هذه الأسطر، من المنتظر أن تجرى مفاوضات مباشرة مع زيلينسكي باقتراح من بوتين في أسطنبول. فهل ستضع الحرب أوزارها بعد هذه المفاوضات؟ يجيبنا الأستاذ محمد العروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم.
الجميع يترقب مفاوضات إسطنبول. من غير المعروف هل ستوافق أوكرانيا على المفاوضات دون إعلان روسيا وقف إطلاق شامل النار لمدة 30 يوم وغير مشروط. أعتقد أن الأمور ما زالت ضبابية ويمكن توقع كل شيء في أي لحظة.
رغم تعدد المبادرات والضغوط الدولية، لا تزال فرص التوصل إلى سلام دائم محدودة بحسب خبراء، في ظل تمسك كل طرف بمواقفه وغياب الثقة المتبادلة واستمرار العمليات العسكرية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة تقترب من إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، مشيرا إلى تفاؤله بإمكان تجنب ضربة عسكرية على مواقعها النووية. وقال في كلمة له صباح اليوم في العاصمة القطرية الدوحة ثاني محطة له في جولته الخليجية: أعتقد أننا نقترب ربما من إبرام اتفاق مع إيران. وأضاف: ربما قرأتم اليوم الأخبار المتعلقة بإيران، لقد وافقت نوعا ما على الشروط. وكان مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي شمخاني قال في مقابلة مع شبكة NBC نيوز التلفزيونية الأمريكية أن إيران تتعهد عدم بناء أسلحة نووية والتخلص من مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب والسماح للمفتشين الدوليين بالإشراف على العملية ضمن اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن الرفع الفوري للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وردا على سؤال عما إذا كانت إيران جاهزة لتوقيع اتفاقنا اليوم إذا ما تم تلبية مطالبها، قال شمخاني: نعم. وأضاف أن الأمر لا يزال ممكنا إذا نفذ الأمريكيون ما يقولونه، فسنتمكن بالتأكيد من إقامة علاقات أفضل، وهو ما سيحسن الوضع في المستقبل القريب. نتابع تعليق هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات وخبير الشأن الإيراني من القاهرة.
تعكس رسائل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واللي حظيت باهتمام كبير ومساحة كبيرة تصريحات تحمل قدر من الموازنة ما بين الرسائل الصلبة وتحذير إيران والتأكيد على السياسة الأمريكية والفلسفة تجاه إيران، وأنها معنية بوجود تنازلات أو الوصول لاتفاق، وأن إيران عليها مراجعة نفسها في العديد من الأمور. هذا الخطاب المتوازن ما بين الحرص على السلام والوصول لاتفاق وما بين التهديد أو التحذير قابله تصريح من علي شمخاني مستشار المرشد انه بيعكس تحول كبير في الموقف الايراني وبيعكس فلسفة جديدة من شأنها ان تأخذ المفاوضات الى خطوة متقدمة للغاية، على اعتبار ان الرجل تحدث عن استعداد ايران للتعهد بعدم تصنيع اسلحة نووية ثم التخلص تماما من اليورانيوم عالي التخصيب والاحتفاظ فقط بايرانيوم في نسب التخصيب العادية للاغراض السلمية والمدنية، ثم السماح بالرقابة والتفتيش من جانب الوكالة الدولية أو من جانب الأطراف المختلفة. وبالتالي هذا الأمر بيعكس تنازل وبيعكس مرونة إيرانية، وأعتقد أنه هو بينهي العديد من الخلافات التي كانت موجودة حول العديد من البنود. فأنا شايف أن ده بيعكس فرص مختلفة للتوصل لاتفاق، وأن هذه التصريحات الإيرانية من شأنها أن تنقل المباحثات إلى مرحلة أكثر إيجابية بعيدا عن الضغوط الإسرائيلية.
ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران حول ملفها النووي سجلت أسعار النفط تراجعا بأكثر من 3%، وبدأت الأسعار في التراجع صباح اليوم وسط مؤشرات على احتمال قبول إيران بعض المطالب. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن مقتل ما لا يقل عن 88 شخصا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية متفرقة تركزت خصوصا في خان يونس في جنوب القطاع. ويأتي هذا التصعيد في القصف والغارات الجوية بعد أعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش سيدخل قطاع غزة بكل قوته في الأيام المقبلة. نستمع لمحمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة.
الإسرائيلي يكثف القصف على قطاع غزة بشكل كبير جدا، حيث يستهدف منازل المواطنين المهولة بالسكان، ونتحدث على منطقة ربما خان يونس التي تتعرض الآن إلى عملية قصف بشكل كبير جدا، حيث قصفت قوات الاحتلال منطقة الأوروبي لأكثر من غارة إسرائيلية أدت إلى قتل العشرات من المواطنين، تم استهدافهم في تلك المنطقة وقتلهم بشكل مباشر مع استهداف ساحة المستشفى أيضا بعدد من الصواريخ الإسرائيلية. والاحتلال الإسرائيلي أيضا يعني يستهدف في منطقة الشمال أعداد كبيرة من المواطنين في مناطق متفرقة من القطاع، لكن ربما أبرز الأحداث الموجودة الآن هي سياسة النزوح التي تهدد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين وتطلب منهم الخروج من مناطق مكتظة بالسكان، مناطق مأهولة بشكل كبير جدا وليس لهم مآوي أخرى، وبالتالي يطلب الجيش من المواطنين الخروج من مراكز الإيواء، يعني ذات آلاف من المواطنين في الشوارع دون مآوي دون أدنى مقومات الأمان. ولذلك نحن أمام واقع حقيقة صعب جدا، والاحتلال الإسرائيلي ما زال حتى هذه اللحظة، وأنا أتحدث عمليات القصف ما زالت مستمرة على القطاع، والإصابات والشهداء تصل إلى المستشفيات، رغم أن واقع المستشفيات أيضا قد تهالكت بشكل كبير جدا من انتهاكات وممارسات واضحة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطن المكلوم والمجروح هنا في القطاع.
إلى موريتانيا الآن، حيث قضت محكمة الاستئناف بالسجن 15 عاما مع النفاذ في حق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مشددة منطوق الحكم الصادر ابتدائيا في إطار قضية الفساد المعروفة إعلاميا بملف العشرية الذي يتابع فيها محمد ولد عبد العزيز وعشرات من كبار المسؤولين والوزراء السابقين ورجال أعمال بتهم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وغسل الأموال. من واكشوط هذا تقرير مراسلنا أشيخان والسيدي.
قرار محكمة الاستئناف بنواكشوط إدانة الرئيس السابق محمد العبد العزيز لاقى اعتراضا من هيئة دفاع العبد العزيز، حيث وصف رئيس لفيف المحامين المدافع عن الرجل محمد نول الشدو قرار المحكمة بالمخيب للأمال.
نعلن تمسكنا بجميع الحقوق الدستورية والقانونية لموكلنا وإصرارنا على طرق جميع الأبواب القانونية من أجل احترام دستور موريتانيا وقوانينها وقيمها وأخلاقها.
الحكم على الرئيس الموريتاني السابق جاء وسط أجواء مشحونة داخل قاعة المحكمة وإجراءات أمنية مكثفة بمحيط قصر العدل. محمد والموسى صحفي متابع لمجريات محاكمة الرئيس الموريتاني السابق.
طبعا هذا الحكم أثار الكثير من الجدل داخل قاعة المحكمة وقت صدوره. تم تبرئة الوزيرين الأولين السابقين محمد سالم بشير ويحيى الحدامين، كما تم حكم بسنتين نافذتين على أحمد سالم والإبراهيم فال مدير السابق لشركة الكهرباء صوملك، ومحمد المصبوع صهر الرئيس السابق ورجل أعمال الشاب.
إدانة الرئيس الموريتاني السابق محمد عبد العزيز أشاد بها عدد من المراقبين، ورأى هؤلاء في قرار المحكمة مكاسب للبلاد تضع حدا للفساد في المستقبل. الشيخان المسيدي، مديان، نواكشوط.
نشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.